أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وهذا الإشكال وجيه، لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. تقدم بالأمس أن المصنف قد ذكر إشكالا على اعتبار الماهية بأحد الاعتبارات الثلاثة، وحاصل الإشكال كان هو أن الاعتبارات الثلاثة هي وجودات ذهنية، فلو قيدت الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة كانت الماهية موجودا ذهنيا، لأنه كل مقيد بأمر ذهني هو ذهني، فإذا أخذت تلك الماهية المقيدة بأحد الاعتبارات الذهنية أخذت موضوعا في القضية، يلزم أولا أن تكون كل القضايا شنو؟ ذهنية، وتبطل القضايا الخارجية والحقيقية. ثانيا يلزم استحالة شنو؟ امتثال التكاليف، وقلنا كل من اللازمين لا يلتزم بهما. هذا كان الإشكال. قلنا عندنا جوابين، جواب حلي وجواب نقضي. احنا قدمنا الجواب النقضي بالأمس، كان حاصل الجواب النقضي ان هذا الإشكال شامل ايضا علما للماهية المهملة، شامل للماهية المقيسة الى الذات من ذاتياتها، اذا كان الحكم ذاتي من الذاتيات، مو خاص هذا الإشكال بالماهية المعتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة. ليش قلنا إن حتى الماهية المهملة أو الماهية المقيسة إلى ذات من ذاتياتها، إذا كان الحكم عليها بالذاتي، حتى هاي الماهية ملحوظة مو؟ طب لو كان هذا اللحاظ قيدا في الماهية، واللحاظ أمر شنو؟ ذهني، إذا تكون الماهية موجودا ذهنيا، فنفس الإشكال يأتي. هذا كان الجواب النقدي. الكلام فعلا اليوم منا الجواب الحلي، منا بدرسنا الجواب الحلي، نقول اعتبار الماهية بأحد الاعتبارات الثلاثة يمكن تصويره على أحد نحوين. النحو الأول أن يكون الموضوع للقضية هو الماهية بقيد أحد الاعتبارات الثلاثة، فالموضوع الماهية زائدا شنو هذا الاعتبار، هذا الوجود الذهني اللي عبر المصنف عن هذا المعنى، عبر عنه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. الموضوع الماهية بما هي، معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة، بحيث يكون الموضوع إما هو نفس هذا الاعتبار الوجود الذهني، وإما الموضوع شنو الماهية زائد هذا الاعتبار الذهني. هذا النحو الأول. النحو الأول نقول الموضوع في القضية الماهية زائد هذا الاعتبار، بحيث هذا الاعتبار يكون قيد في الموضوع، يكون جزء من الموضوع. وياك. وإما قلنا على نحوين، النحو الأول وإما أن يكون الموضوع في القضية هو الماهية المعتبرة، الموضوع في القضية نفس الماهية، ذات الماهية، وأما هذا الاعتبار واللحاظ هذا مصحح لموضوعية الموضوع. الموضوع من هو؟ ذات الماهية. ذات شنو؟ الإنسان. هذا هو الموضوع، وهذا الاعتبار هو مجرد مصحح لموضوعية الموضوع. فالموضوع ذات الماهية، ذات الماهية المعتبرة، ولكن الاعتبار ليس قيدا في الموضوع. الموضوع ذات الماهية المعتبرة، أما الاعتبار قيد لو مو قيد؟ لا مو قيد، وإنما الاعتبار شبيه مصحح لموضوعية الموضوع. من نجي مثلا الموضوع اللي حكمنا عليه بجواز التقليد منه ذات المجتهد المعتبر بأن يكون عادلا، ولكن هذا الاعتبار وهذا اللحاظ لاحظناه بشرط العدالة، هذا اللحاظ قيد في الموضوع؟ لا، وإنما الموضوع المجتهد المقترن بالعدالة، هذا هو الموضوع. أما لحاظ وتصور شنو الشرط، هذا اللحاظ مو قيد، وإنما هذا الموضوع مصحح، هذا اللحاظ مصحح لموضوعية الموضوع التي يجب أن يكون عليه ذلك الموضوع عند الحكم عليه بالحكم الواقع. إحنا اللي حكمنا عليه بجواز التقليد المجتهد بالخارج المقترن شنو؟ بالعدالة. هاي غير أتصور الموضوع أنا حتى أحكم عليه. إذن المجتهد بلحاظ شنو؟ العدالة. هذا اللحاظ مجرد مصحح لموضوعية الموضوع اللي أريد أن أحكم عليه بجواز التقليد، وليس ذلك اللحاظ شنو قيدا في الموضوع. كذلك في الله بشرط، اللحاظ مو قيد، وكذلك بالشرط شيء، اللحاظ ليس قيدا. ليس جزء من الموضوع، الموضوع ذات الماهية المعتبرة بذلك الاعتبار. أما أن الاعتبار هل هو قيد؟ يقول لا مو قيد. وهذا مو خاص فقط في محل كلامنا، لا، في كل محمول موضوع. أنت لابد أن تتصور المحمول وتتصور الموضوع،
تصور الموضوع، شنو هذا قيد في الموضوع، جزء من الموضوع؟ لا، ولكن مع ذلك لابد منين من تصور الموضوع. وهذا التصور لا يكون جزء منين من الموضوع، إنه مصحح الحمل. من تريد تحمل العدالة على زيد، من تريد تحمل الحيوان على الإنسان، كن تصور الإنسان وتصور الحيوان ثم تحمل الحيوان على الإنسان، صح؟ هذا التصور قيد في الموضوع؟ لا، أنت ما تحمل على الإنسان بقيد أن يكون متصورا، بحيث التصور يكون جزء منه. لا، أن الإنسان ما هو إنسان، هو حيوان. مع لابدية التصور، شوفوا، مع لابدية التصور لا يكون التصور جزءا من الموضوع أو المحمول، وإنما التصور هو مجرد شنو؟ مصحح لمن؟ مصحح للحامل. كل قضايانا، كل قضية، أنت من يقول ولدي نجح، كنت تصور ابنك، تصور النجاح، شنو الذي نجح ابنك زائد التصور، بحيث التصور قيد في الموضوع؟ يعني ما إذا كان قيدا ما يصدق على ابنك الخارجي، صح؟ لأن ابنك الخارجي مو ابنك زائد التصور. مع لابدية تصور الولد نقول التصور ليس قيدا فيه، لا يكون الولد أمرا ذهنيا لا يصدق على الخارج. واضح هذا؟ كما في استعمال اللفظ كذلك، عند استعمال اللفظ في المعنى لابد من أن شنو؟ تتصور اللفظ، تتصور المعنى، تستعمل اللفظ وين؟ في المعنى. هذا التصور ليس جزءا من المعنى، ليس جزءا من اللفظ. اللفظ الدال ليس التصور قيدا فيه، والمعنى المستعمل فيه ليس التصور قيدا فيه، وإن المستعمل فيه ذات المعنى، والدال ذات شنو؟ ذات اللفظ. نعم، لا بد من التصور، هذا التصور مصحح للاستعمال وليس قيدا في المستعمل فيه أو في المستعمل، ليس قيدا في المعنى وليس قيدا وين؟ في الله. يقول في محل كلامنا، مو في محل، هذا صاحب النحو على النحو الثاني، في النحو الثاني يقول قد تكون الاعتبارات الثلاثة هي ليست شنو؟ قيدا في الماهية، بحيث تكون الماهية، بحيث يكون الموضوع الماهية زائد الاعتبار واللحاظ، وإنما هذا اللحاظ هو مصحح لموضوعية الموضوع، لأن الموضوع ذات الماهية المعتبرة في البشرط شيء، ذات الماهية المقترنة بالشرط في البشرط لا، ذات الماهية المقترنة بعدمه في اللا بشرط، ذات الماهية غير الملحوظ معها، لا وجود ولا شنو ولا عدم، هذا هو الموضوع. ولكن لا بد من اللحاظ حتى شنو؟ حتى يصح موضوعية الموضوع. إذن الاعتبارات الاعتبارات الثلاثة في الماهية يمكن أن تكون على أحد نحوين كما بينا، نقول فإن كانت على النحو الأول، شو النحو الأول؟ أن يكون لحاظ جزء من الموضوع أو أنه نفس الموضوع. فإن كانت على النحو الأول يتم ما ذكره المستشكل، لأنه إذا كان اللحاظ جزءا من الموضوع أو هو نفسه الموضوع حينئذ يكون الموضوع أمرا ذهنيا. إذا كان اللحاظ جزءا من موضوع جواز تقليد المجتهد واضح، فنقول الموضوع المجتهد الملحوظ على شنو؟ الملحوظ اقتران العدالة به، بحيث اللحاظ قيد. وإذا كان اللحاظ قيدا إذن الموضوع شنو؟ مقيد بأمر ذهني. وإذا كان مقيدا بأمر ذهني القضية تكون ذهنية، الموضوع ذهني ويستحيل الامتثال كما ذكر المستشكي. هذا يمتى؟ إذا كان اللحاظ قيدا، إذا كان على النحو الأول. وأما إذا كان على النحو الثاني، يعني أن اللحاظ والاعتبار ليس جزءا من الموضوع، وإنما الموضوع ذات الماهية المعتبرة، وهذا اللحاظ والاعتبار مجرد مصحح لموضوعية الموضوع، فلا يتم الإشكال. ليش؟ لأن هذا اللحاظ اللي هو وجود ذهني ليس قيدا بالموضوع، وإذا لم يكن قيدا في الموضوع لا يكون الموضوع شنو؟ ذهنيا، لأن الموضوع يكون ذهني إذا قيد بأمر ذهني. وعلى هذا النحو الاعتبار ليس قيدا، هذا الوجود الذهني ليس قيدا للموضوع، وإنما هو مجرد مصحح لمن؟ لموضوعية الموضوع. واضح إن شاء الله؟ فلا تكون قضايا ذهنية ولا يستحيل الامتثال، فلا يتم الإشكال. المصنف يقول الآن بحث ثبوتي إثباتا، المصنف يقول محل كلامنا من النحو الثاني، أي أن الاعتبار واللحاظ مجرد مصحح لموضوعية الموضوع، لا أنه قيد علما للموضوع. شأنه شأن اللحاظ، شأن التصور في الحمل، وشأن التصور في الاستعمال. كما في الحمل الاستعمال ليس قيدا في المحمول عليه أو في المحمول، وكما أن التصور في الاستعمال ليس قيدا في اللفظ أو في المعنى المستعمل فيه، كذلك في محل كلامنا هذا الاعتبار وهذا اللحاظ اللي هو وجود ذهني ليس قيدا. واضح هذا؟ قال وهذا الإشكال وجيه لو كان، نقول عندنا نحوين، لو كان على هذا النحو الأول الإشكال وجيه، لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. شلون يعني ما هو معتبر؟ يقول على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو نفسه هو الموضوع، إما الاعتبار قيد الموضوع أو أن يكون الاعتبار نفسه هو الموضوع. واضح إن شاء الله؟ أي نفسه إذا صارت هي خبر، أو نقول تأكيد إلها، أو يكون الاعتبار نفسه هو الموضوع. ولكن ليس الأمر كذلك، هذا عندنا نحو ثاني. إذا على هذا النحو الإشكال تام، لكن يقول ليس الأمر كذلك، عندنا نحو ثاني يمكن أن تؤخذ عليه اعتبارات ماهية. شنو هذا النحو الثاني؟ فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات شنو؟ ذات الماهية المعتبرة، مو الموضوع بما هو معتبر بحيث الاعتبار قيد. يقول لا، ذات الماهية المعتبرة ولكن لا بقيد الاعتبار. الاعتبار مو قيد، وليس جزءا منين؟ من الموضوع. بمعنى كأنما الكلام مو واضح، جاب هاي العناية. شنو ذات الماهية المعتبرة بحيث الاعتبار مو قيد؟ شلون ذات الماهية المعتبرة؟ شلون الاعتبار مو قيد؟ يقول بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء، هاي ذات الماهية المعتبرة. الماهية المقترنة، أما لحاظ الاقتران هذا مصحح لموضوعية الموضوع. أنت كنت تصور الموضوع، الموضوع شنو هو؟ الماهية المقترنة غير تصورها، فتتصور الماهية بلحاظ ذات الشيء، مو بلحاظ بشرط شيء. فهذا اللحاظ تصور لمن؟ للموضوع، مصحح لموضوعية الموضوع. أما الموضوع من هو؟ ذات الماهية المقترنة. أكو لحاظ؟ ما أكو لحاظ. ذات الماهية المقترنة، هذا اللحاظ مجرد مصحح لموضوعية الموضوع. حتى يصح أن يكون موضوعا لابد شنو؟ من تصوره. واضح؟ بمعنى أن الموضوع فيه بشرط شيء الماهية المقترنة بذلك الشيء لا المقرون بلحاظه واعتباره. المقرون بنفس الشيء مو المقرون بلحاظه. هذا اللحاظ مجرد مصحح لموضوعية الموضوع مو قيد. وفي بشرط لا الموضوع من هو؟ الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه. هذا مو يعني ما نحتاج للحاظ، نحتاج للحاظ، بس ليش نحتاجه؟ أحسنت، بالضبط، مجرد تصور تصحح تصحيح موضوعية الموضوع. نحتاج للحاظ لكن مو يعني أنه هو الموضوع. قال وفي لا بشرط الماهية منية غير الملحوظ مع الشيء ولا عدمه، غير الملحوظ لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه حتى تقول اللحاظ هو القيد. وإلا شنو إلا؟ لا كلهم، كل هذول الثلاثة. لو كانت لو كان الموضوع هي الماهية بقيد اللحاظ، سواء كان بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، راح يصير عندي بس اعتبار واحد وهو بشرط شيء. لأن بشرط شيء الماهية شنو؟ مقيدة باللحاظ، مو لحاظ قيد. والبشرط لا اللحاظ أيضا قيد، واللا بشرط اللحاظ أيضا قيد. إذن الماهية على كل التقادير هي مأخوذة على نحو بشرط شيء وهو شرط اللحاظ. هاي لو كان اللحاظ قيدا تقبلون؟ ما نقبل، عندنا اعتبارات ثلاثة. إذن اللحاظ ليس بقيد. قال وإلا يعني لو كان اللحاظ قيدا في الماهية لكانت الماهية معتبرة في الجميع، يعني بشرط شيء بشرط لا لا بشرط، معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط، أي بشرط اللحاظ والاعتبار. نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم. الحكم ينصب على الماهية المقترنة بالعدالة. طب غير تتصور هذا الموضوع فاللي حال مصحح لموضوعية الموضوع، لأنها هاي الاعتبارات الثلاثة مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية. ولو كان الأمر كذلك، هذا الجواب النقضي، يقول لو كان الأمر كذلك يعني اللحاب قيد والاعتبار قيد في الماهية، لكان الحكم بالذاتيات أيضا شنو؟ قضية ذهنية. ليش؟ لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار شنو؟ ذهني. هو إذا تحكم على الماهية بالذات من الذاتيات يعني تعتبر الماهية من حيث هي، يعني تخسر النظر على ذات الماهية. خوب اعتبار الماهية من حيث هي اعتبار، هذا وجود ذهني ولا اعتبار وجود ذهني. خوب لو كان هذا اللحاظ وهذا الاعتبار هذا الوجود الذهني لو كان قيدين ستكون الماهية المهملة أيضا شنو؟ أيضا ذهنية. فالإشكال مو خاص بالاعتبارات الثلاثة كما ذكرت أيها المستشكي، هذا جواب نقضي، هذا يوسع الإشكال. ومما يقرب ما قلناه، اتركنا من الجواب النقضي، رجع المصنف للجواب الحلي، لذلك احنا قدمنا الجواب النقضي وياي. ومما يقرب ما قلناه، شنو الذي قلناه في الجواب الحلي مو تروح النقضي، شنو ذكرنا الجواب الحلي؟ ان الاعتبارات الثلاثة هي مصححة لموضوعية الموضوع، والموضوع بالحقيقة هو ذات الماهية المعتبرة. وياي. ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا الاعتبار فيه في الموضوع، يقول الاعتبار مو قيد في الموضوع، مع أن هذا الاعتبار الذي هو ليس قيد في الموضوع لا بد منه عند الحكم بشيء. نعم لا بد منه. ليش؟ لأنه هو المصحح لموضوعية الموضوع. مما يقرب ما قلناه أن كل، هذا الذي يقرب، أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل. تصور الموضوع منه والمحمول، وإلا لو لم تتصور الموضوع والمحمول لاستحال الحمل. ليش؟ لاستحالة الحكم على المجهول المطلق. إذا ما عندك تصور للموضوع تصير تحمل عليه وتحكم عليه؟ لا، إذا لابد من التصور. ولكن هذه اللابدية، يا لابدية، أحسنتم، موضوع المحمول، لا تجعل التصور قيدا للموضوع أو المحمول. يبقى الموضوع من هو؟ ذات هذا الشيء، والمحمول ذات هذا الشيء، ذات المتصور، ذات المتصور هو الموضوع، ذات المتصور هو المحمول، ولكن التصور ليس ثقيدا في المقام. كذلك نقول ذات الماهية المعتبرة هي الموضوع والاعتبار ليس قيدا. قال وإنما التصور هو المصحح للحمل، وبدونه بدون التصور لا يمكن، لا يمكن الحامل. في محل كلامنا كذلك لا بد من الاعتبار ولا بد من اللحاظ، ولكن ذلك اللحاظ وذلك الاعتبار ليس قيدا في الموضوع، وإنما الموضوع ذات الماهية المعتبرة. واضح هذا. وكذلك هذا الأمر الثاني الذي يقرب ما قلناه، وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى، ولكن التصور شبيه ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى. فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، وإن كانت دلالته في ظرف التصور، عند التصور مو يكون دالا، ولكن التصور ليس قيدا في اللفظ الدال، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره. ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى لبعض الإشكالات المتقدمة. ما يصير التصور قيد لللفظ أو للمعنى. ومع ذلك شنو مع ذلك؟ مع كون التصور ليس قيدا لللفظ والمعنى لا يصح الاستعمال بدونه، هي منه بدون التصور. فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه اللي هو المعنى، ولا لللفظ. حتى تستعمل اللفظ في المعنى لابد من التصور، فالاستعمال يتوقف على التصور، ولكن المستعمل فيه اللفظ التصور ليس قيدا فيه، وكذلك المعنى. وكذلك في وكذلك هو من هو التصور مقوم للحمل ومصحح له. هذا وين بالصورة السابقة مثال الحمل، وقلنا أمرين يقرب ما ذكرناه. الأمر الأول هذا ذكره بالحمل، قال لا بد من التصور. يقول هناك في الحمل التصور ليس قيدا في الموضوع ولا في المحمول، وإنما هو مصحح لنفس الحمل. قال وكذلك هو يعني التصور مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول ولا للمحمول عليه. واضح هذا؟ لذلك يندفع الإشكال، يندفع إشكال أن تكون القضايا كلها ذهنية وبطلان القضايا الخارجية. يقول لا، لا تبطل القضايا الخارجية. منشأ الإشكال كان بأن اللحاظ قيد في المعنى، نقول مو قيد. اللحاظ قيد في ذات الماهية، نقول مو قيد. ولا يستحيل الامتثال، لأن أيضا منشأ استحالة الامتثال هو شنو؟ أن اللحاظ قيد في الماهية، نقول اللحاظ مو قيد في الماهية. الماهية ليست وجودا ذهنيا، الماهية المعتبرة ليست وجودا ذهنيا بحيث لا توجد في الخارج. واضح إن شاء الله؟ وإنما يمكن أن توجد فيمكن الامتثال. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه. احنا شنو بصدد بيانه؟ بيان ان اسم الجنس وشبهه هل موضوع للطبيعه بقيد الاطلاق، بهذا الاطلاق جزء من المعنى الموضوع له، وتكون دلالته على الاطلاق بالواقع، او ان الاطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له. الإطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وأن الموضوع له ذات الطبيعة، ويدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة. هذا احنا اللي كنا بصدده، نصنف نقدم بنا أمور حتى يصل ويحقق مطلوبه. يقول مما تقدم يتضح أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى فلا يعقل أن نقصر النظر على ذات المعنى، وإنما لابد أن نلاحظ المعنى مقيسا إلى الغير، فلا بد أن يكون معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاث. هذا يحتاج إلى بيان ذلك. نقول وضع اللفظ للمعنى هو حكم على اللفظ وعلى المعنى، صح؟ تحكم على المعنى بأن اللفظ وضع له، وتحكم على اللفظ بأنه وضع للمعنى، فالوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، وهذا الحكم هو ليس من ذاتيات المعنى، صح؟ الوضع من ذاتيات المعنى؟ جاوبوني. الوضع لا، ليس من ذاتيات المعنى. وقد تقدم بأن الحكم إذا لم يكن بالذات فحينئذ لابد أن يلاحظ أو تلاحظ تلك الماهية شنو؟ مقيسة من الغير. ليش؟ لأنه لا يجتمع لحاظ الماهية بما هي وقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها، لا يجتمع. فإذا كان الوضع حكم على المعنى والوضع ليس ذاتيا للمعنى وإنما هو خارج عن المعنى، إذن المعنى لابد أن يلاحظ شنو؟ مقيسا إلى الغير. واضح هذا؟ واضح شيخنا؟ لابد أن يلاحظ مقيسا إلى الغير المعنى، لأن الوضع خارج عن ذاته، فعلى القاعدة. فإذا لوحظ مقيسا إلى الغير لابد أن يلاحظ بأحد الاعتبارات الثلاثة، لأن الواقع لا يخلو من واحد منها، إما بشرط شيء، إما بشرط لا، وإما لا بشرط. وهذا الاعتبار بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط، ليس جزءا ابنيا من الموضوع، وإن موضوع ذات المعنى المعتبر، وهذا الاعتبار قلنا مجرد مصحح علما موضوعية الموضوع. قال وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو مع قطع النظر عن كل ما عدا. إذا أردت أن تضع اللفظ للمعنى فلا تقصر النظر على ذات المعنى. ليش؟ يقول لأن الوضع من المحمولات، حكم، وضع حكم من المحمولات الواردة عليه على المعنى، الواردة عليه يعني ليست من ذاتياته. طب لو كان الوضع حكم على المعنى وهو ليس من ذاتيات المعنى إذن لابد أن يكون المعنى ملحوظا مقيسا إلى الغير بأحد الاعتبارات الثلاثة القاعدة. فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ، يعني حين الوضع له مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته. ليش لا بد؟ احنا قلنا محكوم عليه بالوضع، والوضع ليس من ذاتياته، وتقدم لا يجتمع قصر النظر على ذات الماهية بما هي هي مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاته، لا يجتمع. فإذا كان حكم عليها بأمر خارج عن ذاتها إذا لابد أن تكون مقيسة إلى الغير، مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها، فقد يؤخذ بشرط شيء وقد يؤخذ بشرط لا وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني اللي هو هذا كان محل الإشكال السابق، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته لا بما هو معتبر. بما هو معتبر يعني بقيد الاعتبار، يقول لا مو بقيد الاعتبار، ليس الاعتبار قيدا. قال والاعتبار مصحح للواضع، الاعتبار مجرد مصحح علما للواضع. الأقوال في المسألة يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.